حديثه إلا لمعرفته وبيان حاله، إلا لمعرفته وبيان حاله للناس وبيان حاله للناس. وأن من كان خفيف الضعف وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقا وتضعيفا يروى عنه أي ينقل عنه الحديث هذا، فهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى أعلم. وفي أبيات مسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة، هل نروي عن المبتدعة أم لا نروي، في خلاف، منهم من شاء مطلقا ومنهم من نهى أو منع مطلقا ومنهم من فصل، والتفصيل طيب. و يعلم أنه مختلف قديما وحديثا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع طائفة من الرواية عنهم نهائيا، ذكر ذلك عن ابن سيرين ومالك بن عهينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال لا تسمعوا من أهل الأهواء، ورخص الطائفة للرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، نقل ذلك عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وابن مديني إلى آخره. ونقول نلخصه لماذا؟ أن التفصيل هو الأحسن، التفصيل هو الأحسن، وذلك أنه أخيرا قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل الإمام ابن حبان رحمه الله إجماعهم فيه. وحاصله ما هو؟ أنه تقبل رواية المبتدعة، رواية المبتدعة ما لم يكن داعية إلى بدعاته، هذه واحدة، إلا إذا روى ما يقوي بدعاته، لم يكن داعية ولكنه روى ما يقوي بدعاته لا نقبله. وهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سلكه المحققون كما نرى في عمل الصحيحين الشيخين في صحيحيهما وغيرهما، أنهم يرون عن المبتدعة منهم من طعن بدعات التشيع ومنهم بالخروج ومنهم كذا، يعني فهذه كلها يعني ما تؤثر عندهم إلا إذا كان داعية، لأن الداعية يحمله أن يكذب أو يتزيد في الحديث لتقوية ذلك، إلا إذا روى غير الداعية، إلا إذا روى ما يقوي بدعاته فلا نقبل ذلك. وهذا التفصيل جميل. وكذلك أيضا ثم ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن في الفقرة السابقة، وهي أن الواجب على من عرف، على المميز، على من عنده علم بعلم الحديث بعلم الرجال بعلم مراتب الحديث، أنه لا يروي إلا ما عرف صحته، لا يروي إلا ما عرف صحته، أقل حاجة الستارة في ناقله مستورين، وهذا هو الواجب. ثم يريد أن يبرهن أو يستدل ويحتج لهذه المسألة التي رجحها، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل على أن الذي قلنا ماذا؟ أن الواجب عند المميز عند صاحب التمييز والتأصيل ألا يروي إلا ما صح مخرجه أو كان الراوي مستورا بحيث لم يعرف بجرح، فهذا هو اللازم دون ما خالفه. ما هو الدليل؟ قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية الآيات السابقة أن خبر الفاسق ساكت غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه كأنه يقول إنك احتجيت بما جاء في الليل في الشهادة وأشهدوا. وكذلك أظن من ترضون أشهدوا ذواعد من ترضون من الشهداء، فكيف احتجيت بهذا على الخبر؟ فيقول والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد اجتمعان في أعظم معانيهما، في أعظم المقصود مجتهدان، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة هذا بالنسبة للاحتجاج بالقرآن، للاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا الاحتجاج بالسنة النبوية. يقول: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، هذا الآيات التي سبقت. وهو ما هو ذلك السنة على ذلك؟ الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا هو المشهور في الرواية، أحد الكاذبين، هناك كذب كثيرون وهو من جملتهم. أحد الكاذبين رواية، ولكن المشهور في الصحيح هو هذا، أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، الكاذب الأول والكاذب والحاكي والراوي عنه كذلك كاذب آخر، كاذبين على هذه الرواية. المعنى الإجمالي لهذه الفقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام متمسكه، أي حجته ودليله الذي بنى عليه القاعدة المتقدمة، وهي تقي ما كان من عن الضعفاء والمتروكين وأهل الأهواء الزائغين، وذلك المتمسك ما هو هي الآيات القرآنية التي أوردها هنا، فإنها تدل على أن خبر الفاسق لا يقبل كشهادته، إذ الخبر والشهادة وإن كان يفترقان في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد مثلا، هنا يشترط وهنا لا يشترط، الحرية والذكورة والعدد في الشهادة مشترط، وأما في الحديث فلا، ونحوها مما سيأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، فإنها أشياء لا تعتبر في الخبر، فإن هذه الأشياء لا تعتبر في الخبر بل في الشهادة، فقد يجتمعان في أكثر الأمور مثل كالإسلام والبلوغ والعدالة والضبط ونحوها مما سيأتي قريبا أيضا. ثم بيّن أن السنة النبوية دلت أيضا على ما دل عليه القرآن الكريم، وهو حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة معنى هذه الفقرة أو الفقرة، ونشرحها بالتفصيل كلمة كلمة. أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: الدليل المرشد إلى المطلوب يذكر ويراد به الدال، يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، هذا إطلاقه يحتاج إلى نقل، يقول الناس هكذا ولكن ما في دليل، أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم، ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار، إذا رأيت الدخان من بعيد تعلم أن ذلك المكان فيه نار. ثم اسم الدليل يقع على ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد والظواهر والنصوص كلها أدلة، لا تعتبر أدلة، والدلالة كون الشيء بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة مثلا بحسب الشواغل الجسمانية، وهكذا قال الكفوي. والحاصل أن ماذا؟ على أن الذي قلنا أي قلناه، حذف هنا مفعوله العائد، أي قلناه فحذف مفعوله لكون فضلة، قال في خلاصة: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل نوص كمن نرجعها. وقال أيضا: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيت جوابا أو حصر، جوابا أو حصر. من هذا والدليل على أن الذي قلنا هو اللازم من هذا، من هذا هو اللازم من هذا إشارة، الإشارة إلى ما سبق له آنفا من قوله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها إلى آخر كلامه، هذا هو المشار إليه، دون ما خالفه أي وهو رواية ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، هذا هو المخالف، دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل مبتدأ قول الله هذا خبره جل ذكره: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفسوق معناه الخروج من الشيء، وقالوا فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه، فقست البيضة، فقست البيضة إذا كسرتها وأخريت ما فيها، ومن مقلوبها أيضا فقست الشيء إذا أخريته من يد مالكه مغتصبا له عليه. ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر، هذا يسمى الفسق اللغوي. قال: بنبأ إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر فتبينوا، من التبين فتبينوا أي تحققوا صدقه. أوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمعت خبرا من الأخبار أن تتبين صدق ذلك الخبر، لا تسلم أو لا تقبل ذلك الخبر إلا إذا عرفت صدقه. إذن بهذا عرفنا أن خبر غير العدل لا يقبل، لا يجوز قبوله. لماذا؟ لأن الله أوجب أن لا نقبل خبر الفاسق. أيتحقق صدقه من كذبه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، وهو بمعناه من التثبت. وقال النسفي رحمه الله فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول فاسق، لأن من لا يتحمى جنس الفسوق لا يتحمى الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق، وإن جاء غير فاسق أقبلوه. وهذا ما قال فاسق، هذا مفرد، وكذلك غير الفاسق مفرد، فدلت الآية نفسها على قبول خبر الواحد. لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين فاسق، ولخل التنصيص به عن الفائدة. قال والتثبت والتبين متقاربان، وهما طلب الثبات والبيان التعرف. وقال الشوكاني رحمه الله المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأنات وعدم العجلة والتصبر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضع ويظهر. هذا معنى قوله تعالى فتبينوا أو فتثبتوا، فدلت الآية على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن خبر الفاسق لا يقبل، خبر الفاسق لا يلتفت إليه، فدل على أن خبر العدل يقبل. إذن ماذا، ما هو الواجب على من سمع خبرا أن يبحث هل هذا الشخص فاسق أم عادل؟ فإن تبين الفاسق لا يأخذ عنه، وإن تبينت عدالته يأخذ عنه، وإن اختفى عنه لم يعرف توقف حتى يتبين له ما يرشد ذلك. إذن عرفنا من هذا أن الواجب على كل أحد عرف التمييز أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخرجه، والمخرج هو ليه هو الطريق والسند. أن تصيب قوما أي خشية أن تصيب، وكلا التقدير لأن لا تصيب قوما بالقتل والسبي بجهالة. وسبب النزول كما سيأتينا قبل بعد قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى قريتين وكان عنده عداوة قديمة، فظن أنهم سيطالبونه بذلك فرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم أرادوا كذا وكذا القتل وأرادوا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأهب لهؤلاء التعرض لهم. على كل حال هكذا ذكر أهل الأسباب النزول، وذلك أنه جاءت الآية بأن هذا خبر غير موثق به. في مثل هذا تثبتوا، لابد أن يأتيكم شخص عادل لا تشككون فيه حتى تعملوا بمقتضاه. فدل على عموم حكم الآية مطلقا في أي باب أو في أي خبر، وليس شرطا أن يكون في مثل سبب النزول. قال أن تصيبهم بجهالة أي جاهلين. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وقوله أن تصيبكم بجهالة مفعول له، أي كراهة أن تصيبوا أو لألا تصيبوا، لأن الخطأ من لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه، والغالب يخطئ وهو جهلة، وهذه تسمى جهالة خطأ لأنه لم يستر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم نادمين بعد أن وقع ذلك، أي مغتمين غما لازما، فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمني أنه لم يقع. وقال إمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند شرح هذه الآيات ما نصه يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق. لماذا؟ ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ولا تتبع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. السبب لذلك، سبب ذلك هو هذا مجهول الحال مشاه بعضهم، وكثير من أهل العلم تجنبه. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يخلو من يكون فاسقا أو عدلا، إن كان عدلا فبها ونعمة، لكن إن كان فاسقا وقعنا في حرج. فلذلك قالوا تجنب رواية المجاهيل هو هذا هو اللازم لاحتمال فسقه بنفس الأمر. وقبلها آخرون بماذا؟ ماذا قبلوها؟ لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، لكن الذين قالوا لا نقبل خبر المجاهيل المجهول قالوا لأن المجهول لا يخلو إما أن يكون عادلا أو فاسقا، وعلى تقدير أنه فاسق وقعنا في الحرام في الحذر في المحظور، فلذلك قالوا نتجنبه. والآخرون قالوا إنما نصت الآية على عدم قبول خبر الفاسق، وهذا المجهول ما هو فاسق، ما ثبت فسقه، فما لم يثبت فسقه فهو مقبول، مشوه على هذا. لكن الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن مثل هذا يعني الابتعاد عنه أولى. لكن الجهالة أربعة أنواع، عندنا مجاهد في كتب الحديث أو مصطلح جعل أربعة أنواع: مجهول عين، ومجهول حال ويسمى مستور، ومجهول عدالة، ومجهول الاسم. فهذه الأربعة لها أحكامها الخاصة. فمثلا مجهول الحال، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، هذا يسمى ولم يثبت توثيقه، فهذا يسمى مجهول العين. وهذا مشاه بعضهم وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرح ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا لعدول لا يرد. رابعها إن كان من زكاه يعني تقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه. خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر، هكذا مشه على خلاف. ومجهول الحال وهو المسمى بالمستور يعني، وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي، هذا بعضهم مشاه وصحاه في الألفية. أما مجهول العين فمجهول العدالة فهذا لا يقبل، مجهول العدالة فهذا لا يقبل، ومجهول الاسم هذا يقبل، مجهول الاسم فهذا يقبل. هذا مثل هذا مثلا يعني جارية فلان وهي معروفة عندهم مثلا، فهذه اسمها جهل، فهذه لا. سل الجارية تصدق في خبر علي رضي الله عنه، وإن كان هذا في الصحابة لكنه يصح لهذا. قال علي رضي الله عنه: ما ضيق الله يا رسول الله، إن الله لن يضيق عليك، والنساء سواها كثير. وسل الجارية تصدق لجارية عائشة رضي الله عنها، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت: يا رسول الله أحمي وبصري إلى آخر ما قالت. قالت إن عائشة يعني ما عليها عيب، إن كان عليها عيب إنها كانت كثيرة حديثة السن، تنام عن أجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة، هذا هو عيبها. أما أن تتهم بشيء فعائشة لا، أنا أعيش عمري معها وما رأيت شيئا يريبني إلا هذا، إلا كثرة النوم فقط لأن حديثة السن. فالحاصل أن ننسل الجارية وهي يعني مثل هذا يعني في غير الصحابة، في الصحابة وهي أيضا معروفة بريرة. قال: ماذا على ما فعلتم؟ ماذا قال بعده؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال جل ثناء أيضا آية أخرى ممن ترضون من الشهداء، في محل رفع على أنه صفة لرجل وامرأتين، من قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن. قيل هذا خطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هو الحكام، هم الحكام. وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به بعض. وهذا القول الثاني هو الذي ارتضاه معطية وغيره. وقال جل عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه كلها آيات تدل على نفي خبر فاسق. ذوي عدل منكم أمر بشهاد عدلين، فدل على أن غير العدل لا يقبل، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجه من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يجد على طلاقها، هذا مذهب لبعض المذاهب، يعني طلقها من غير إشهاد ثم رجع بنفسه وجامعها، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يقول فيها بعض أهل العلم على كل حال مذهب هذا مثلا. فقال: ماذا؟ ولا على رجعتها، ولم يجد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة، هذه واحدة، ورجعت لغير سنة، وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. مرة ثانية لا تعمل هذا. وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: وأشهد ذوي عدل منكم. قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فدل بما ذكرنا من هذه الآية الظاهر أن الباء زائدة فدل ما ذكرنا، وما اسم موصول فاعل دل ودل ما ذكرنا، وقوله من هذه الآية بيان لما، والآية جمع آية، وهي في الأصل العلامة، سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، سميت آية قرآنية، وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن، وقيل الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية، ووزنها عند الخليل فعالة بفتح الفاء والعين، وذهب غيره لأنها أصلها أية فعلة أي يا بسكون العين، فقلبت الياء آلفا لانقطاع ما قبلها وهو قلب شاذ أفاده منظور. قال أن خبر الفاسق ساكت، قال في القاموس الساكت المتأخر عن الرجال انتهى، وقال في اللسان الساكت والساكتة اللئيم في حسبه ونفسه انتهى، والمراد به هنا أن خبره رديء متأخر عن درجة ما يقبل الأخبار، فيكون قوله غير مقبول، أن خبر الفاسق ساكت غير مقبول مؤكدا، فيكون مؤكدا له، وأن شهادة غير العدل مردودة أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في الآية المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى والخبر أتى به لماذا؟ إشارة إلى أن سائلا سأله قلت أنت أوردت آيات الشهادة وتتكلم على مسألة الخبر، فكيف احتجيت بما أتى بما ورد للشهادة في الخبر؟ فكأنه استشعر ذلك، فقال ماذا؟ أتى به إشارة إلى دفع أن إرادة الآيتين الأخيرتين دليلا على سقوط خبر الفاسق غير مسلم، للفرق بين الشهادة والخبر. وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة، إلا أنها صارت مخصوصة منه باعتبار أمور تعرض لها، فقوله والخبر مبتدأ خبر جملة قوله وإن فارق أي خالف معناه أي الخبر معناه أي الخبر معنى خبر، والمراد بمعنى الشروط، وإن فارق معناه أي شروطه شروط الخبر، شروط الشهادة وشروط الخبر أحيانا يختلفان، والمراد بمعنى الشروط معنى الشهادة في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد ونحوها مثلا، فقد اجتمعان في أعظم معانيهما أي أكثر شروطهما، وذلك كالبلوغ والإسلام والعدالة ونحوها، إذ تعليلية كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، إذ ظلمتم أي لظلمكم، وكما في قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، وماذا يعني إذ تعليل يعني كان خبر الفاسق، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم أي عند جميعهم، إذ لا خلاف بينهم في ذلك، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، إذا اتفق في هذا أعظم المقصود، وهذا قبول وعدم القبول في هذا استويا، الشهادة والخبر استويا في هذا، فكما أن أهل العلم مجمعون على عدم قبول شهادة الفاسق كذلك مجمعون على عدم قبول شهادة رواية الفاسق، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم أي لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية السابقة والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجع المآب. هنا مسائل تتعلق بكلام المصنف في هذه الفكرة رحمه الله تعالى السابق، الأولى في الكلام على سبب نزول هذه الآية ماذا نزلت كذا وكذا، المسألة الثانية فيما يتعلق بالآية الثانية وهي قوله تعالى من ترضون من الشهداء، أيوة. وهنا اختلفوا من ترضون من الشهداء، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره دل قوله تعالى من ترضون من الشهداء على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء ذلك من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور، يعني أن الله سبحانه وتعالى الآية تدل على أنه لا يتغافل ولا يتساهل في قبول الخبر والشهادة، وذلك أنه قال ممن ترضون من الشهداء، فالآية تدل على أن الناس منقسمون إلى قسمين، قسم ترضاه وقسم لا ترضاه، إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القبول يعتمد على أمر زائد على مجرد الإسلام، كلهم مسلمون لكن هؤلاء المسلمون ليسوا في مستوى واحد، بعضهم ترضاهم وبعضهم لا ترضاهم، إذا معنى ذلك أن هنا معنى زائد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا وممن ترضون من الشهداء. فإذا قال من ترضون من الشهداء أن هناك من المسلمين من لا يرضى، وهذا هو الذي فاسق ومجاهيل وإلى آخره. فإذا التساهل كما يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الإسلام يكسل في العدالة المسلم حتى يظهر خلافه، هذه توسع غير مرضي مناف لما دلت هذه الآية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فدلنا على أن هناك من لا نرضاه. فإذا جرينا على مجرد الإسلام على ما ظهر من الإسلام دخل من لا نرضاه في هذا، وهذا غير مسلم، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عادل، هذا توسع غير مرضي يعني، وإن كان مجهول الحال. وقال شريح عثمان بتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا فعمموا الحكم، ويلزم من قبول شهادة البدوي على القروي، على القروي قروي إذا كان عدلا مرضيا وبيقى على شيء. الآيات أيضا تدل إذا رضينا مثلا إن هناك من يقول لا تقبل شهادة البدوي على أهل الأمصار، الله المستعان، المهم هذا تشدد، هذا الآيات تقول من ترضون، ورب شخص من أهل البدوي من البادية نرضاه إن شاء الله حاله مستقيم، ورب شخص لا نرضاه من أهل مصر، فما الصلة بين أن نقبل شهادة البدوي ولا نقبله؟ هذا لا صلة بينهم. إذن الرضا هو المعيار، الآيات تنص على الرضا، فدل على أن القروية يشهد على البدوي وبالعكس كذلك أيضا. فقال وبيقى على الشافعي ومن وافقه وهم رجالنا وأهل ديننا، وكونه بدويا ككون بلد آخر، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فمنكم خطاب للمسلمين، وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك ممن ترضون مثله خلاف ما قاله أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه أن لا يكتفي بظاهر الإسلام، لازم تبحث. وذهب أحمد بن حنبل ومالك رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا. هذا الحديث يعني إذن الحديث هذا صححوه منهم من تكلم فيه، على كل حال صحيح. إذن نقول إن الآية دلت على هذا، ولكن لما زاد في الحديث قيدا قبلناه بهذا المعنى، فلما قال لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية هذا زائد على الآية، ونحن دائما نقبل ما زاد في النص فنستعمل هذا. نقول عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى من رد شهادة بدوي على القرية هو الأرجح لصحة حديث أبي هريرة المذكور رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا زائد على ما في كتاب الله، فيكون توضيحا لمعنى من ترضون وداخلا في معناه بهذا الحديث. وثم قال هنا المسألة الثالثة، ننتقل في قول والخبر إن فارق. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب قول مسلم رحمه الله تعالى والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة إلى آخره، ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه بالدلالة على كثرة علمه وقوة فهمه. فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال، هذا معظم المقصود، وقد يجتمعان في أعظم معانيهما، هذا هو في خمسة أحوال، ويفترقان في خمسة أحوال لكنها دونها في الأشدية والأطلبية. فالخمسة الجامعة لها، فخمسة الجامعة الجامعة لهما ولا لها، فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان، فالخمسة الجامعة لهما مثلا، فالخمسة الجامعة لهما العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع والأداء. فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط، هذه الخمسة، فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته، إذن اجتمع في هذه الأركان المهمة. وأما الخمسة التي يفترقان فيها فالحرية والذكورة والعدد ومراعاة الأهلية والعداوة انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذه الأشياء يعني أهميتها ما هي هكذا. الحرية مثلا، العبد جنس من المسلم، هو مسلم، لكن هناك أمور تستدعي أن يكون يعني يتأكد فيها أكثر مما، والعبد لكونه مشغولا بخدمة مولاه وكذا لا يضبط الشهادة على وجهها، فلذلك في الشهادة أخروه، الشهادة أخروه، ومن العلماء من مشاه في الشهادة أخروه. طيب، وكذلك أيضا مثلا الذكرى كذلك أيضا، هو الرجال والنساء سواء، لكن في الضبط للشهادة حضور النساء مجلس الرجال وكذا مجلس الواقع هذه يقل عن الرجال، فاعتبروا هذا فنقصوا في الشهادة. وكذلك العدد، العدد كذلك أيضا في اعتبروه في الشهادة، في بعضها رجلين وفي بعضها رجل امرأتين وفي بعضها أربعة إلى آخره. هذه كلها لأمور تتناسب معها تشديد في ثبوت ذلك الحق، ثبوت ذلك الحق. والله سبحانه وتعالى عرض الإنسان أعظم من دمه، الله أكبر، عرض الإنسان، عرض المسلم أعظم من دمه. لماذا؟ لأنه إذا قتل مسلم يثبت بكم؟ بشاهدين، خلاص إذا شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا يقتص منه. طيب، أما مثلا لو زنى، لو قالوا زنى كم؟ أربعة شهداء، أربعة شهداء. ولو كان مثل أبي بكر وعمر اثنان ما يكفي أبدا، أربعة. ولذلك قال الله سبحانه فإذا لم يأتوا بالشهداء، بالشهداء أل هذه تعود إلى الأول، ها تعود إلى الأول، يعني إيش قال في أول الآية؟ ها لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء أل هذه إيش تعود إلى أربعة؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. شوف العبارة، الأسلوب هذا، إذا لم يكونوا أربعة الثلاثة كذبة اعتبرهم كذبة، وإن كانوا من أعلى الناس كذبة. والاثنين، ولذلك أبو بكر لما قال الثلاثة، الثالث قال أنا سمعت صوتا نفسا مرتفعا، قال ما تأكدت؟ قال لا، بل النفس فقط. ألغى عمر رضي الله عنه الشهادة الرابعة، فبقي الثلاثة. أبو بكر قال أنا رأيت بعيني لا أترك، لا مرة ثانية أجلبك قنفا، أسكت خير لك. فالتشجير في هذا، لأنه الثلاثة يحدون حد القذف، قذف 80 جلدة إذا تناقص الرابع، لكن في نفسه قلنا إنه يكفي اثنان مو ثلاثة، وزيادة ذلك ثلاثة، قال هذا هؤلاء كذبة لا يصدقون في هذا الأمر. هذا دليل على أن العرض أشد يعني جرما حتى من الدم من النفس. فالحاصل أن هناك أمور يعني مثل هذه الأشياء يعني صعبة يعني كونها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر بزنا عنده قال هل أنت مجنون؟ قال لا. ثم بعد ذلك قال جاء في الشك الثاني قال هل قبلت وغمزت أو لمست إلى آخر ما قاله، آخر لما تضايقت الأمور قال له اذهبوا به فارجموه. طيب، إذا هذا معنى ذلك أنه كان يلقنه، قل بعد فترة، بعد فترة يلقنهم حتى يتراجع. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر، هذا الأمر يعني ما هو أمر سهل، حتى بنفسه إذا أقر مرة واحدة يعني اختلف العلماء في ذلك، قالوا لا بد أربعة وبعضهم قال يكفي، المهم أن هذا كذا. فالشاهد أن الشهادة في كل مسألة الشرع يعطي لها حكما ويقدر قدرها، إما يقول شاهدين وإما يقول أحيانا بشهادة واحدة مثل الرضاع، الصحيح وأنه يثبت بشهادة مرضعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعقبة بن عامر قال أرضعتني، قالت يا رسول الله إنها تدعي أنها أرضعتني، قال اتركها فارقها، قال يا رسول الله هي كاذبة، قال لا، كيف وقد قيل أثبت بشيء بذلك. فمثل هذه الأشياء يعني الشرع يعتبرها يعني تكفي، وهناك لا تكفي، وهناك أزيد من ذلك. فهذه الشهادة لها قيمتها، وأما الخبر فليس كل هذا معتبرا فيه، ها معتبرا في لا العدد ولا الذكورة ولا الحرية. ومراعاة الأهلية كذلك أيضا، مراعاة الأهلية هذه أيضا يعني أن هناك يعني مثلا في الشهادة لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأما الخبر فإنه صغير يتحمله جائز. وكذلك العداوة، العداوة أيضا في الشهادة يعتبرونه شهادة الصديق على عدوه، شهادة الشخص على عدوه لا يقبلوه كثير من العلماء. لماذا؟ لهذا المعنى. أما في الحديث لو جاء عدو وروى حديثا بما يعني يرد على عدوه مثلا يقبل. والسبب لذلك كله أولا وأخيرا أن الشهادة هذه حقوق شخصية، أن الشهادة تثبت حقوقا شخصية، وأما الخبر فإنه يثبت حقوقا عامة تكون شرعا مستمرا إلى قيام الساعة. فلذلك الحقوق الشخصية أولا وبالذات إنها فردية ليست يعني أهميتها كعموم الشريعة. ثانيا إن الناس في الحقوق الشخصية لهم أغراض خاصة، ربما يكون بينه وبينه كذا فاعتبر هنا تركيك. وأما في الخبر فإنه أولا وبالذات إنه مسلم، فلو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الله سبحانه وتعالى بأنه حكم بكذا فإنه يعلم أنه يتنافى مع إسلامه مع إيمانه، هذا فيتحشى من ذلك، فيتحشى من ذلك. وثانيا لا غرض له وراءه ملموس، إنما هو يحدث بما يثبت الشرع المستمر ولا يستفيد وراءه شيئا إلا أنه يكتسب أجر من الله وكذا. فلذلك في مثل هذا توسع الشرع فقال إن خبر للمرأة وخبر العبد وخبر للصبي المميز وكذا، هذه كلها وخبر الواحد وكل هذه معتبرة، فهذه فلذلك اختلف في هذا. اعلم، وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه، اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، يشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورة والعدل والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ولما يدفع به عن نفسه ضررا كذلك لا تقبل، أو يجر به إليه ما نفعا إليها نفعا ولولده ووالده. واختلف في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على خبره على قبول خبره. خاصة مهي، هل ترد شهادة ابن عباس؟ ابن عباس كان في آخر أعمى لو شهد ابن عباس ترده فاستهيئ بهذا قال إيه؟ وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتدوا بهذا، قول جمهور العلماء، وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، يعني بعضهم يعني يزيد على هذه الشروط، بعض يقبلها يقبل لا يقبلها. قال رحمه الله تعالى أيضا والفرق بين المسائل التي يفترقان فكثيرة، يقول سيوطي لم أرى من تعرض لجمعها وأنا أذكره إلى آخره، وذكر هنا حوالي 21 أمور. قال ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من السنة فقال ودلت السنة النبوية على نفي رواية المنكر، أي على نفي جواز روايته، هذا على نفي مضاد من الأخبار متعلق بحال مقدر ومنكر، كنحو دلالة القرآن، أي مثل دلالة القرآن، وهو ما دلت عليه الآية السابقة على نفي خبر الفاسق، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق، وهو الآثر مبتدأ وخبر، وإنما ذكره إن كان مرجع مؤنثا وهي السنة نظرا للخبر. والآثر بفتحتين اسم من آثرت الحديث أثرا من باب نصر إذا نقلته، وحديث مأثور معناه أي منقول، ومن المأثورة وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها أفاد الفيومي، واصطلاحا عبارة عن الأحاديث، الآثر عبارة عن الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، وقصره بعض الفقهاء على موقوف فقط، عندهم إذا قيل أثر يعنون به الموقوف على الصحابة فمن دونهم، وإذا قيل خبر أو حديث أو كذا يرفعونه، لكن المشهور عند محدثين أن الأثر والخبر والحديث هذه كلها ألفاظ مترادفة، ولذلك وشهدوا وشهروا إيش تقدم لنا في عرفية المصطلح، وشهروا ردف الحديث والأثر. وشهر رفع الحديث والأثر. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: هذا جار على مذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلق، وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال فقهاء خراساني: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه انتهى. المشهور الأثر المشهور صفة للأثر، صفة الأثر، والمراد به هنا ما يعم المتواتر، لأن هذا الخبر الآتي متواتر وليس مشهورا بالمعنى المصطلح. إذن المشهور هنا الشهرة اللغوية وليس شهرة مصطلحية، ما يعم المتواتر، إذ الحديث المذكور من المتواتر كما سيأتي بيانه. والمشهور في اللغة اسم مفعول من شهرت الحديث من باب نفع شهرا بالفتح وشهرة بالضم إذا أفشيته فاشتهر، لا تقول فاشتهر، وقد نبهتم قبل هذا إنه اشتهر على الألسنة لحن فيقولون واشتهر، لا واشتهر، ولذلك تقول في اسم فاعل مشتهر لا تقول مشتهر. فاشتهر واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد تواتر سمي مشهورا لوضوح أمره، هذا أصل معناه، لكن ليس معنيا هنا، لأن المعنية هنا الشهرة اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الخبر الآتي حديث متواتر، تنبي الحديث إذا انفرده وهذا معروف. قال رحمه الله تعالى: ماذا وهو الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ أنه قال: من حدث عني بحديث يرى، يرى يرى يرى، قال النووي رحمه الله تعالى ضبطناه يرى بضم الياء انتهى، ولكن أراد أنه مبني للمفعول لفظا، ولكن معناه معنى المبني للفاعل، ولكن معناه معنى المبني للفاعل، لأنه معنى يظن مبني للفاعل. قال ابن منظور نقل عن تزيد الأزهري قال: الليث، الليث ايش اسمه هذا اللغوي، ليس 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 ليث بن سعيد، انما هو تلميذه خليل، هذا صاحب كتاب العين، اتهموه بانه هو مؤلف كتاب العين وليس للخليل، فيه كلام كثير الازهري يحمل عليه حمله شديده، ولكن على كل حال بعضهم قوى امرهم، هو لغوي. وقالوا من الظن ريت بالكسر الرائي، على كل حال يرى انه انه كذب في تأويل مصدر مفعول ثاني يرى، والأول ضمير من، فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أن يظن، يرى أن يظن، يرى أن يعلم، لكن يرى أحسن. لماذا؟ لأن الظن في مثل هذا يكفي، يعني أنك إذا ظننت أن هذا الحديث لا يثبت لا يحل لك أن ترويه، فإن رويته فقد شاركت الكاذب الأصلي، إذا لا يشترط علم اليقين، بل إذا ظننت لا تعتمد عليه، فإن الظن أكذب الحديث، ها؟ لا تعتمد عليه. إذن ضبطه بيرى أنسب، كل من ظن أن هذا الحديث لا يصح لا يحل له أن يرويه إلا لبيانه أو إلا مقرونا بقوله أنا أظن أن هذا يصح أو لا يصح، يعني يقرون، وإلا على سبيل الرقلة من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كاذب، أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، كسر الباء وفتح النون على الجمع، وهذا هو المشهور في ضبطه. قال أنه يجب على قاضي عياض: الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم من أصلاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين فتح الباء وكسر النون كاذبين على التثنية، واحتج به على أن الراوية له يشارك البادئ بهذا الكذب، يعني الكاذب أحد الكاذبين كاذبين، والراوي عنه الذي يظن أنه كذب الثاني، فصار اثنين. ثم رواه أبو نعيم رواية مغيرة كاذبين أو الكاذبين على الشك التثنية والجمع. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: قوله أحد كاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه أنه أحد كاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلق الكاذبين الذين قال الله تعالى في حقهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الآية، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى. ورويناه أيضا بفتح الباء على التثنية كاذبين، ويكون معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا بما حدث وهذا بما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه لذلك. ويفيد الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب فإنه لا يتناول الحديث، إنه لا يتناول الحديث. إذن عرفنا من هذا أن الواجب، وقد سبق لنا المصنف رحمه الله وعلم أن وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحة الحديث وسقيمها، بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين من المتهمين أن لا يروي، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وستارة في ناقل. هكذا بين، وهذا هو معنى الحديث المذكور، ذكره دليلا على القاعدة التي أعطانا أو بين لنا في الأول. المسألة تتعلق بهذا الحديث، الأولى المسألة الأولى في تخريجه وهذا واضح، المسألة الثانية في فوائده، منها ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار، ومنها تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظن كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يصل. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار بعد أن أورد هذا الحديث من رواية علي وسمورة بن جندب والمغيرة بن شعبة ورضي الله تعالى عنهم ما نصه، فتأملنا هذا الحديث لنقف على مراد منه ما هو، فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب إلى قوله ألم يؤخذ عليهم مثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسوله صلوات الله عليهم إليهم، فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم أن لا يقبلوا على الله أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسوله إلا الحق، كان الحق ها هنا كهو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى بقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني الحق شيئا، وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق، وإذا كان من شهد بالظن شاهدا بغير الحق كان مثل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بظن محدثا عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاوي. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل إليه أول الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما عنه أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي هذا الحديث المتقدم هو قوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا قدمه إشارة إلى جواز هذا وهو أنه تقديم المتن وتأخير السند هذا جائز وهو مختلف فيه وسنبحث في مسائل إن شاء الله. أولا رجال الإسناد عشرة أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم الحافظ الكوفي الواسطي الأصل وهو ممن أكثر عنه مصنف رحمه الله تعالى هنا وفي الزهرة روى عنه بخاري 30 حديثا ومسلم 1540 حديثا هكذا قال والذي في برنامج الحديث 1300 حديث فقط. وماذا قال هنا تنبيه على النووي رحمه الله تعالى في شرحه وأما أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان ولكن عن أبي بكر أكثر وهما أيضا شيخ البخاري وهما منسوبان إلى جدهما واسم أبيهما محمد بن إبراهيم عثمان وخواصي بضم بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم ولا رواية له في الصحيح كان ضعيفا وأبو شيبة هو إبراهيم وعثمان وكان قاضي واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه. وسيأتي في مسلم يقول ابن عون قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تحدث عنه ومزق كتابي لأنه كان قاضي واسط وشعبة واسطي فلو رأى ذلك الكتاب مكتوب يجرحه شعبة لسجنه على طول فلذلك قال إذا وصل الكتاب إليك لا تحدث عنه فإنه ضعيف. أه؟ ومزيك ثاني. هذه جمع بين مصلحتين، جمعون بين مصلحتين. نصيحة، هذا نصيحة للسائل ونصيحة لنفسه، لأن لا يرى الكتاب مرة ثانية، فلذلك جرح وهكذا. وهم أربعة، ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة، ابن أبي شيبة أبو بكر، ابن أبي شيبة عثمان، ابن أبي شيبة قاسم، الثلاثة إخوة، والثلاثة أولاد محمد، ومحمد ولد أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، والاثنان ثقتان من رجال الشيخين، من رجال كتب ستة أو تقريبا معظمها، وهما أبو بكر وعثمان، والثالث هذا ضعيف القاسم، ومحمد ثقة ولكنه ليس له رواية كثيرة، وأبو شيبة الواسطي هذا أيضا ضعيف، فهم أربعة. مثل ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كما سيأتينا يطلق على أربعة، ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى، وولده كذلك أيضا ابن أبي ليلى، هؤلاء كل يطلق عليهم ابن أبي ليلى كما سيأتينا. قال وماذا؟ والثاني وكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي، هذا أيضا الطبقة التاسعة، وله في هذا الكتاب كم حديث؟ من كبار التاسعة، له في مسلم 333 حديثا. والثالث شعبة بن الحجاج تقدمت ترجمته. الرابع سفيان بن سعيد، سفيان الثوري، وهو أيضا إمام، وترجمته هنا أول محل ترجم فيه، وله في هذا الكتاب 235 حديثا. الخامس الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة أبو محمد، وهذا من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 42 حديثا. السادس حبيب بن أبي ثابت، واسمه أبي ثابت قيس، وقال هند بن دينار الأصلي الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفي، وله في هذا الكتاب 117 حديثا. السابع ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي، وقال الرقي، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، لا يأتي مرة ثانية. الثامن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه يسار اسمه أبيه، ويقال بلال، ويقال داود بن بلال بن بليل بن أحيحة إلى آخره، وهذا من الطبقة الثانية، ولو في هذا الكتاب 32 حديثا. التاسع سمرة بن جندب، سمرة ابن جندب بن جندب بضم الدال مهملة وفتحها جندب جندب ابن هلال، وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. العاشر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو هم عشرة. طيب، وهذا صحابي أيضا، وهذه أول ترجمته، ولو في هذا الكتاب 136 حديثا. لا، في هذا الكتاب كم؟ يقول هذا في خلاصة الذي من رامج الحديث الصخر، أن في حديث صحيح مسلم 131 حديثا. ولطائف هذا الإسناد منها أن من السداسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير ميمون، فما أخرج له البخاري في الصحيح، وأخرج له مسلم في هذا الباب فقط. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير شعبة، فواسطي ثم بصري. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، قال النووي رحمه الله تعالى، وهذا كثير، وقد يروي ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وهو أيضا كثير لكنه دون الأول، وقد يروي أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهذا قليل جدا. وكذلك وقع مثل هذا في الصحابة رضي الله عنهم، صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض، وأربعة بعضهم عن بعض، وهو قليل جدا. وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرفها، انتهى كلام النووي. هذا الشرح ما أتمه، ولكنه موجود مطبوع. قال ماذا؟ قال ومن أن فيه أن قوله بعد ذكر إسناديه إلى الصحابيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه تقديم المتن على الإسناد، وهو جائز. قال في تقريبه وشرحه تدريب، إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الإسناد بعده، أو قدم بعض المتن وأخر الإسناد، كروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا في فلان عن فلان حتى يتصل ما قدمه صح، وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن، فجوزه بعض أهل الحديث من المتقدمين. قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد وهو الصحيح، يعني لو أردت أن تروي حديث مسلم هذا الذي قدم فيه المثنى ثم أتى بالسند، وأردت أن تقدم الإسناد وتأتي بعده بالمتن، هل يجوز أم لا؟ اختلفوا فيه. والصحيح أنه جائز، من سمعه هكذا لا يتعين عليه هذا إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة له قاعدة مهمة لا تتجاوزه بل تقتصر على كتابه، وهو أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان السند مطعونا عنده. هذه قاعدته، يعني إذا تشكك في السند ولم ير له قوة يقدم المتن ثم يأتي بالسند بعده. فهذا لهذه المهمة لا يجوز لأحد أن ينقل عن ابن خزيمة مثل هذا ويقدم ويؤخر، لا، لأن مهمته تنخرب تفقد الفائدة. وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد. وفي الألفية في تحريف هذا البيت وابن خزيمة يقدم السند، هكذا في أبية المصطلح المصطلح كله هكذا حتى في نسخة عم الشاكر، لكن نقول هذا خطأ. والصواب إيه؟ ومن خزيمة يؤخر السند حيث مقام ما تقدم السند، هذا مو خزيمة، جميع العالم يقدم السند ويأتي بالمتن، وهو يتكلم عن يعني القاعدة. فيقول ومن خزيمة يؤخر السند حيث مقال، حيث كان في ذلك السند كلام العلماء، فاتبع ولا تعد. فاتبعه ولا تعدى، تتعدى أي لا يجوز أن تتعدى ذلك العمل صنع له، لأنه ما فعله إلا لفائدة تفوت بتركها. ولذلك في الألفية وسابقكم بالمتن، في ألفية المصطلح وسابقكم بالمتن أو بعض السند ثم يتمه أجز. فإن يرد حينئذ تبريم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح، أي كتقديم جواز بعض متن مع بعض السند في الأصح. وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد أو لا تتعداه إلى غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بيننا مصائب الدنيا، واكفنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ومحيتنا، وجعله وارثنا جاثرًا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. حديث إلا لمعرفته وبيان حاله، إلا لمعرفته وبيان حاله للناس، وبيان حاله للناس، وأن من كان خفيف الضعف وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقا وتضعيفا يروى عنه أي ينقل عنه الحديث هذا، فهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى أعلم. وفي أبيات مسألة الثانية اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة، هل نروي عن المبتدعة أم لا نروي، في خلاف، منهم من شاء مطلقا، ومنهم من نهى أو منع مطلقا، ومنهم من فصل، والتفصيل طيب. ويعلم أنه مختلف قديما وحديثا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع طائفة من الرواية عنهم نهائيا، يعني ذكر ذلك عن ابن سيرين ومالك بن عهينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال لا تسمعوا من أهل الأهواء، ورخص الطائفة بالرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. نقل ذلك عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وابن مديني إلى آخره. ونقول نلخصه لماذا؟ أن التفصيل هو الأحسن، التفصيل هو الأحسن، وذلك أنه أخيرا قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل الإمام ابن حبان رحمه الله إجماعهم فيه. وحاصله ما هو؟ أنه تقبل رواية المبتدعة رواية المبتدعة ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذه واحدة، إلا إذا روى ما يقوي بدعته، لم يكن داعية ولكنه روى ما يقوي بدعته لا نقبله. وهذا تفصيل حسن جدا الله تعالى عنه بصوله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سلكه المحققون، كما نرى في عمل الصحيحين الشيخين في صحيحيهما وغيرهما أنهم يروون عن المبتدعة، منهم من طعن بدعات التشيع ومنهم بالخروج ومنهم كذا، يعني فهذه كلها يعني ما تؤثر عندهم إلا إذا كان داعية، لأن الداعية يحمله أن يكذب أو يتزيد في الحديث لتقوية ذلك، إلا إذا روى غير الداعية، إلا إذا روى ما يقوي بدعته فلا نقبل ذلك. وهذا التفصيل جميل. وكذلك أيضا ثم ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بينت الفقرة السابقة، وهي أن الواجب على من عرف، على المميز، على من عنده علم بعلم الحديث، بعلم الرجال، بعلم مراتب الحديث، أنه لا يروي إلا ما عرف صحته، لا يروي إلا ما عرف صحته، أقل حاجة الستارة في ناقله مستورين، وهذا هو الواجب. ثم يريد أن يبرهن أو يستدل ويحتج لهذه المسألة التي رجحها، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل على أن الذي قلنا ماذا؟ أن الواجب عند المميز، عند صاحب التمييز والتأصيل، ألا يروي إلا ما صح مخرجه أو كان الراوي مستورا بحيث لم يعرف بجرح، فهذا هو اللازم دون ما خالفه. ما هو الدليل؟ قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: لمن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية، الآيات السابقة، أن خبر الفاسق ساكت غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، كأنه يقول إنك احتجيت بما جاء في الليل في الشهادة وأشهدوا. وكذلك أظن من ترضون أشهدوا ذواعد من ترضون من الشهداء، فكيف احتجيت بهذا على الخبر؟ فيقول: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد اجتمعان في أعظم معانيهما، في أعظم المقصود مجتهدان، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة هذا بالنسبة للاحتجاج بالقرآن، للاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا الاحتجاج بالسنة النبوية. يقول: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، هذا الآيات التي سبقت. وهو ما هو ذلك؟ السنة على ذلك الآثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا هو المشهور في الرواية، أحد الكاذبين، هناك كذب كثيرون وهو من جملتهم. أحد الكاذبين رواية، ولكن المشهور في الصحيح هو هذا، أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، الكاذب الأول والكاذب والحاكي والراوي عنه كذلك كاذب آخر، كاذبين على هذه الرواية. المعنى الإجمالي لهذه الفقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام متمسكه، أي حجته ودليله الذي بنى عليه القاعدة المتقدمة، وهي تبقي ما كان من عن الضعفاء والمتروكين وأهل الأهواء الزائغين، وذلك المتمسك ما هو هي الآيات القرآنية التي أوردها هنا، فإنها تدل على أن خبر الفاسق لا يقبل كشهادته، إذ الخبر والشهادة وإن كان يفترقان في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد مثلا، هنا يشترط وهنا لا يشترط، الحرية والذكورة والعدد في الشهادة مشترط، وأما في الحديث فلا، ونحوها مما سيأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، فإنها أشياء لا تعتبر في الخبر، فإن هذه الأشياء لا تعتبر في الخبر بل في الشهادة، فقد يجتمعان في أكثر الأمور مثل كالإسلام والبلوغ والعدالة والضبط ونحو ما سيأتي قريبا أيضا. ثم بين أن السنة النبوية دلت أيضا على ما دل عليه القرآن الكريم وهو حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة معنى هذه الفقرة أو الفقرة، ونشرحها بالتفصيل كلمة كلمة. أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات الدليل المرشد إلى المطلوب يذكر ويراد به الدال، يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، هذا إطلاقه يحتاج إلى أن يقول الناس هكذا ولكن ما في دليل، أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار، إذا رأيت الدخان من بعيد تعلم أن ذلك المكان فيه نار. ثم اسم الدليل يقع على ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا قطعيا كان أو غير قطعيا، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد والظواهر والنصوص كلها أدلة، لا تعتبر أدلة. والدلالة كون الشيء بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة مثلا بحسب الشواغل الجسمانية، وهكذا قال الكفوي. والحاصل أن ماذا؟ على أن الذي قلنا أي قلناه حذف هنا مفعوله العائد، أي قلناه فحذف مفعوله لكون فضلة، قال في خلاصة. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل نوص كمن نرجعها. وقال أيضا وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيك جوابا أو حصر، جوابا أو حصر. من هذا والدليل على أن الذي قلنا هو اللازم من هذا، من هذا هو اللازم من هذا إشارة، الإشارة إلى ما سبق له آنفا من قوله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صغير الروايات وسكنها إلى آخر كلامه، هذا هو المشار إليه دون ما خالفه، أي وهو رواية ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، هذا هو المخالف. دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل مبتدأ قول الله هذا خبره جل ذكره أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفسوق معناه الخروج من الشيء، وقال فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه، فقست البيضة، فقست البيضة إذا كسرتها وأخريت ما فيها، ومن مقلوبها أيضا فقست الشيء إذا أخريته من يد مالكه مغتصبا له عليه. ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر، هذا يسمى الفسق اللغوي. قال بنبأ إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر، فتبينوا من التبين، فتبينوا أي تحققوا صدقه. أوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمعت خبرا من الأخبار أن تتبين صدق ذلك الخبر، لا تسلم أو لا تقبل ذلك الخبر إلا إذا عرفت صدقه. إذن بهذا عرفنا أن خبر غير العدل لا يقبل، لا يجوز قبوله. لماذا؟ لأن الله أوجب أن لا نقبل خبر الفاسق، يتحقق صدقه من كذبه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، هو بمعناه من التثبت، وقال النسفي رحمه الله فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحمى جنس الفسوق لا يتحمى الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق، وإن جاءكم غير فاسق أقبلوه، وهذا ما قال فاسق هذا مفرد، وكذلك غير الفاسق مفرد، فدلت الآية نفسها على قبول خبر الواحد، لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين فاسق ولخل التنصيص به عن الفائدة. قال والتثبت والتبين متقاربان، وهما طلب الثبات والبيان والتعرف. وقال الشوكاني رحمه الله المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأنات وعدم العجلة والتصبر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضع ويظهر، هذا معنى قوله تعالى فتبينوا أو فتثبتوا. فدلت الآية على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن خبر الفاسق لا يقبل، خبر الفاسق لا يلتفت إليه، فدل على أن خبر العدل يقبل. إذن ماذا، ما هو الواجب على من سمع خبرا أن يبحث هل هذا الشخص فاسق أم عادل، فإن تبين الفاسق لا يأخذ عنه، وإن تبينت عدالته يأخذ عنه، وإن اختفى عنه لم يعرف توقف حتى يتبين له ما يرشد ذلك. إذن عرفنا من هذا أن الواجب على كل أحد عرف التمييز أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخرجه، والمخرج هو الطريق والسند. أن تصيب قوما أي خشية أن تصيب، وكلا التقدير لأن لا تصيب قوما بالقتل والسبي بجهالة. وسبب النزول كما سيأتينا قبل بعد قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى اليتيم وكان عنده عداوة قديمة، فظن أنهم سيطالبونه بذلك فرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم أرادوا كذا وكذا قتلوا أرادوا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأهب لهؤلاء التعرض لهم. على كل حال هكذا ذكر أهل الأسباب النزول، وذلك أنه جاءت الآية بأن هذا خبر غير موثق به، في مثل هذا تثبتوا، لابد أن يأتيكم شخص عادل لا تشككون به حتى تعملوا بمقتضاه، فدل على عموم حكم الآية مطلقا في أي باب أو في أي خبر، وليس شرطا أن يكون في مثل سبب النزول. قال أن تصيبهم بجهالة أي جاهلين. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وقوله أن تصيبكم بجهالة مفعول له أي كراهة أن تصيبوا أو لأن لا تصيبوا، لأن الخطأ من لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه والغالب يخطئ وهو جهلة، وهذه تسمى جهالة خطأ لأنه لم يصدر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم نادمين بعد أن وقع ذلك، أي مغتمين غما لازما، فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمني أنه لم يقع. وقال إمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند شرح هذه الآيات ما نصه يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق، لماذا؟ ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ولا تتبعوا سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. السبب لذلك سبب ذلك هو هذا مجهول الحال مشاه بعضهم، وكثير من أهل العلم تجنبه. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يخلو من أن يكون فاسقا أو عادلا، إن كان عادلا فبها ونعمت، لكن إن كان فاسقا وقعنا في حرج. فلذلك قالوا تجنب رواية المجاهيل هو هذا هو اللازم لاحتمال فسقه بنفس الأمر. وقبلها آخرون لماذا؟ ماذا قبلوها؟ لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، لكن الذين قالوا لا نقبل خبر المجاهيل المجهول قالوا لأن المجهول لا يخلو إما أن يكون عدلا أو فاسقا، وعلى تقدير أنه فاسق وكان في الحرام في الحذر في المحظور، فلذلك قالوا نتجنبه. والآخرون قالوا إنما نصت الآية على عدم قبول خبر الفاسق، وهذا المجهول ما هو فاسق، ما ثبت فسقه، فما لم يثبت فسقه فهو مقبول، مشوه على هذا. لكن الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن مثل هذا يعني الابتعاد عنه أولى. لكن الجهالة أربعة أنواع، عندنا مجاهد في كتب الحديث أو مصطلح جعل أربعة أنواع: مجهول عين، ومجهول حال ويسمى مستور، ومجهول عدالة، ومجهول الاسم. فهذه الأربعة لها أحكامها الخاصة. فمثلا مجهول الحال، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، هذا يسمى ولم يثبت توثيقه، فهذا يسمى مجهول العين. وهذا مشاه بعضهم وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرح ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرج لم يروي إلا لعذر لا يرد. رابعها إن كان من زكاه يعني تقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه. خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر، هكذا مشاه على خلاف. ومجهول الحال وهو المسمى بمستور يعني، وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي، هذا بعض مشاه وصحاه في الألفية. أما مجهول العين فمجهول العدالة فهذا لا يقبل، مجهول العدالة فهذا لا يقبل. ومجهول الاسم هذا يقبل، مجهول الاسم فهذا يقبل. هذا مثل هذا مثلا، يعني جارية فلان وهي معروفة عندهم مثلا، فهذه اسمها جهل، فهذه لا. سل الجارية تصدق في خبر علي رضي الله عنه، وإن كان هذا في الصحابة لكنه يصح لهذا. قل قال علي رضي الله عنه ما ضيق الله يا رسول الله، إن الله لن يضيق عليك، والنساء سواها كثير. وسل الجارية تصدق لجارية عائشة رضي الله عنها، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها، فقالت يا رسول الله أحمي وبصري إلى آخر ما قالت. فقالت إن عائشة يعني ما عليها عيب، إن كان عليها عيب إنها كانت كثيرة حديثة السن، تنام عن أجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة، هذا هو عيبها. أما أن تتهم بشيء فعائشة لا، أنا أعيش عمري معها وما رأيت شيئا يريبني إلا هذا، إلا كثرة النوم فقط لأن حديثة السن. فالحاصل أن نسأل الجارية، وهي يعني مثل هذا يعني في غير الصحابة، هذا في الصحابة ويعد معروفة بريرة. قال ماذا على ما فعلتم، ماذا قال بعده؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال جلتنا أيضا آية أخرى، آية أخرى ممن ترضون من الشهداء في محل رفع على أنه صفة لرجل وامرأتين من قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن، قيل هذا خطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، خطاب هذا الخطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هو الحكام، هم الحكام. وهذا كثير في كتاب الله، يعم الخطاب فيما يتلبس به بعض. وهذا القول الثاني هو الذي ارتضاه معطية وغيره. وقال جل عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه كلها آيات تدل على نفي خبر فاسق. ذوي عدل منكم أمر بشهاد العدل، بشهاد عدلين، فدل على أن غير العدل لا يقبل، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما روى أبو داود وابن ماجه من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يجد على طلاقها، هذا مذهب لبعض المذاهب، يعني طلقها من غير إشهاد ثم رجع بنفسه وجامعها، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يقول فيها بعض أهل العلم على كل حال مذهب هذا مذهب. فقال ماذا؟ ولا على رجعتها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة، هذه واحدة، ورجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود، مرة ثانية لا تعمل هذا. وقال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم، قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى فدل بما ذكرنا من هذه الآية، فدل بما ذكرنا من هذه الآية، فدل بما ذكرنا، الظاهر أن الباء زائدة، فدل ما ذكرنا، وما اسم موصول فاعل دل، دل ما ذكرنا. وقوله من هذه الآية بيان لما، والآية جمع آية، وهي في الأصل العلامة، سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، سميت آية قرآنية، وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن، وقيل الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصبة للهداية، ووزنها عند الخليل فعالة بفتح الفاء والعين، وذهب غيره لأنها أصلها أية فعلة، أي يا بسكون العين، فقلبت الياء آلفا لانفتاح ما قبلها وهو قلب شاذ أفاده المنظور. قال أن خبر الفاسق ساقط، قال في القاموس الساقط المتأخر عن الرجال انتهى، وقال في اللسان الساقط والساقطة اللئيم في حسبه ونفسه انتهى. والمراد به هنا أن خبره رديء متأخر عن درجة ما يقبل الأخبار، فيكون قوله غير مقبول، أن خبر فاسق ساقط غير مقبول مؤكدا، فيكون مؤكدا له. وأن شهادة غير العدل مردودة، أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في الآية المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى والخبر أتى به لماذا؟ إشارة إلى أن سائلا سأله قلت أنت أوردت آيات الشهادة وتتكلم على مسألة الخبر، فكيف احتجيت بما أتى بما ورد للشهادة في الخبر؟ فكأنه استشعر ذلك، فقال ماذا؟ أتى بإشارة إلى دفع أن إرادة الآيتين الأخيرتين دليلا على سقوط الخبر الفاسق غير مسلم، للفرق بين الشهادة والخبر. وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة، إلا أنها صارت مخصوصة منه باعتبار أمور تعرض لها، باعتبار أمور تعرض لها. فقول والخبر مبتدأ خبر جملة قول، وإن فارق أي خالف معناه أي الخبر، معناه أي الخبر معنى خبر، والمراد بمعنى الشروط. وإن فارق معناه أي شروطه شروط الخبر، شروط الشهادة وشروط الخبر أحيانا يختلفان يعني. والمراد بمعنى الشروط معنى الشهادة في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد ونحوها مثلا، فقد اجتمعان في أعظم معانيهما، أعظم معانيهما أي أكثر شروطهما، وذلك كالبلوغ والإسلام والعدالة ونحوها، إذ تعليلية كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، إذ ظلمتم أي لظلمكم، وكما في قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وماذا يعني إذ تعليلية يعني. كان خبر الفاسق، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم أي عند جميعهم، إذ لا خلاف بينهم في ذلك، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، إذا اتفق في هذا أعظم المقصود، وهذا القبول وعدم القبول في هذا استويا، الشهادة والخبر استويا في هذا. فكما أن أهل العلم مجمعون على عدم قبول شهادة الفاسق، كذلك مجمعون على عدم قبول شهادة رواية الفاسق، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، أي لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية السابقة، والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه والمآب. هنا مسائل تتعلق بكلام المصنف في هذه الفكرة رحمه الله تعالى السابق. الأولى في الكلام على سبب نزول هذه الآية، ماذا نزلت كذا وكذا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى من ترضون من الشهداء. أيوة. وهنا اختلفوا من ترضون من الشهداء. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره دل قوله تعالى من ترضون من الشهداء على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء ذلك من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور، يعني أن الله سبحانه وتعالى الآية تدل على أنه لا يتغافل ولا يتساهل في قبول الخبر والشهادة، وذلك أن قال ممن ترضون من الشهداء، فالآية تدل على أن الناس منقسمون إلى قسمين، قسم ترضاه وقسم لا ترضاه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القبول يعتمد على أمر زائد على مجرد الإسلام، كلهم مسلمون لكن هؤلاء المسلمون ليسوا في مستوى واحد، بعضهم ترضاهم وبعضهم لا ترضاهم، إذا معنى ذلك أن هنا معنى زائد، لأن الله سبحانه وتعالى وأشهد ممن ترضون من الشهداء، فإذا قال من ترضون من الشهداء أن هناك من المسلمين من لا يرضى، وهذا هو الذي فاسق ومجاهيل وإلى آخره، فإذا التساهل كما يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الإسلام يكسي في العدالة المسلم حتى يظهر خلافه، هذه توسع غير مرضي مناف لما دلت هذه الآية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فدلنا على أن هناك من لا نرضاه، فإذا جرينا على مجرد الإسلام على ما ظهر من الإسلام دخل من لا نرضاه في هذا، وهذا غير مسلم، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عادل، هذا توسع غير مرضي يعني، وإن كان مجهول الحال. وقال شريح عثمان بتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا فعمموا الحكم، ويلزم قبول شهادة البدوي على القروي، على القروي قروي إذا كان عدلا مرضيا وبيق على شيء. الآية أيضا تدل إذا رضينا مثلا، إن هناك من يقول لا تقبل شهادة البدوي على أهل الأمصار، الله المستعان. المهم هذا تشدد، هذا الآية تقول من ترضون، ورب شخص من أهل البدوي من البادية نرضاه إن شاء الله حاله مستقيم، ورب شخص لا نرضاه من أهل مصر، فما الصلة بين أن نقبل شهادة البدوي ولا نقبله؟ هذا لا صلة بينه. إذن الرضا هو المعيار، الآية تنص على الرضا، فدل على أن القروية يشهد على البدوي وبالعكس كذلك أيضا. فقال وبيقال الشافعي ومن وافقه وهم من رجالنا وأهل ديننا، وكونه بدويا ككون من بلد آخر. والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تساوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وقال تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فمنكم خطاب للمسلمين، وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف. وكذلك ممن ترضون مثله، خلاف ما قاله أبو حنيفة: ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه أن لا يكتفي بظاهر الإسلام، لازم تبحث. وذهب أحمد بن حنبل ومالك رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا. هذا الحديث يعني إذن الحديث هذا صححوه منهم من تكلم فيه، على كل حال صحيح. إذن نقول إن الآية دلت على هذا، ولكن لما زاد في الحديث قيدا قبلناه بهذا المعنى، فلما قال: لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، هذا زائد على الآية، ونحن دائما نقبل ما زاد في النص فنستعمل هذا. نقول إيه؟ عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى من رد شهادة بدوي على القرية والأرجح لصحة حديث أبي هريرة المذكور رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا زائد على ما في كتاب الله، فيكون توضيحا لمعنى من ترضون وداخلا في معناهم بهذا الحديث. وثم قال هنا المسألة الثالثة، ننتقل في قول والخبر إن فارق. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب: قول مسلم رحمه الله تعالى: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة إلى آخره، ما أحسن قول مسلم هذا، وأبينه بالدلالة على كثرة علمه وقوة فهمه. فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال، هذا معظم المقصود، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، هذا هو في خمسة أحوال، ويفترقان في خمسة أحوال لكنها دونها في الأشدية والمطلوبية. فالخمسة الجامعة لها، فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان، فالخمسة الجامعة لهما العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع والأداء. فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف، العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط، هذه الخمسة، فما تختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته، إذن اجتمع في هذه الأركان المهمة. وأما الخمسة التي يفترقان فيها فالحرية والذكورة والعدد ومراعاة الأهلية والعداوة، انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذه الأشياء يعني أهميتها ما هي هكذا: الحرية مثلا، العبد جنس من المسلم، هو مسلم، لكن هناك أمور تستدعي أن يكون يعني يتأكد فيها أكثر مما، والعبد لكون مشغولا بخدمة مولاه وكذا لا يضبط الشهادة على وجهها، فلذلك في الشهادة أخروه، ومنهم العلماء من مشاه في الشهادة أخروه. طيب، وكذلك أيضا مثلا الذكرى، كذلك أيضا هو الرجال والنساء سواء، لكن في الضبط للشهادة حضور النساء مجلس الرجال وكذا مجلس الواقع هذه يقل عن الرجال، فاعتبروا هذا فنقصوا في الشهادة. وكذلك العدد كذلك أيضا اعتبروه في الشهادة، في بعضها رجلين وفي بعضها رجل امرأتين وفي بعضها أربعة إلى آخره، هذه كلها لأمور تتناسب معها تشديد في ثبوت ذلك الحق، والله سبحانه وتعالى: عرض الإنسان أعظم من دمه. الله أكبر. عرض الإنسان، عرض المسلم أعظم من دمه. لماذا؟ لأنه إذا قتل مسلم يثبت بكم؟ بشاهدين. خلاص، إذا شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا يقتص منه. طيب، أما مثلا لو زنى، لو قالوا زنى، كم؟ أربعة شهداء. ولو كان مثل أبي بكر وعمر اثنان ما يكفيان أبدا، أربعة. ولذلك قال الله سبحانه: فإذا لم يأتوا بالشهداء، هذه تعود إلى الأول، ها؟ هذا الأول. يعني إيش قال في أول الآية؟ ها؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء هذه إيش تعود إلى أربعة؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. شوف العبارة الأسلوب هذا. إذا لم يكونوا أربعة الثلاثة كذبة اعتبرهم كذبة، وإن كانوا من أعلى الناس كذبة. والاثنين، ولذلك أبو بكر لما قال الثلاثة والثالث قال أنا سمعت صوتا نفسا مرتفعا، قال لما تأكدت قال لا بل النفس فقط، ألغى عمر رضي الله عنه الشهادة الرابعة، فبقي الثلاثة. أبو بكر قال أنا رأيت بعيني، لا أترك لا مرة ثانية أجلدك قمصا، أسكت خير لك. فالتشجير في هذا لأنه الثلاثة يحدون حد القذف، قذف 80 جلدة إذا تناقص الرابع، لكن في نفسه قلنا إنه يكفي 2 مو 3 وزيادة ذلك 3، قال هذا هؤلاء كذبا لا يصدقون في هذا الأمر. هذا دليل على أن العرض أشد يعني جرما حتى من الدم من النفس. فالحاصل أن هناك أمور يعني مثل هذه الأشياء يعني صعبة يعني كونها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر بزنا عنده قال هل أنت مجنون؟ قال لا. ثم بعد ذلك قال جاء في الشك الثاني قال هل قبلت وغمزت أو لمست إلى آخر ما قاله، آخر لما تضايقت الأمور قال له اذهبوا به فارجموه. طيب إذا هذا معنى ذلك أنه كان يلقنه كل بعد فترة يلقنه حتى يتراجع. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر. هذا الأمر يعني ما هو أمر سهل، حتى بنفسه إذا أقر مرة واحدة يعني اختلف العلماء في ذلك أو لابد أربعة وبعضهم قال يكفي. المهم أن هذا كذا. فالشاهد أن الشهادة في كل مسألة الشرع يعقلها حكما ويقدر قدرها، إما يقول شاهدين وإما أحيانا بشهادة واحدة مثل الرضاع. الصحيح أنه يثبت بشهادة مرضعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعقبة بن عامر قال أرضعتني، قالت يا رسول الله إنها تدعي أنها أرضعتني، قال اتركها فارقها. قال يا رسول الله هي كاذبة، قال لا كيف وقد قيل، أثبت بشيء بذلك. فمثل هذه الأشياء يعني الشرع يعتبرها يعني تكفي، وهناك لا تكفي وهناك أزيد من ذلك. فهذه الشهادة لها قيمتها. وأما الخبر فليس كل هذا معتبرا فيه، ها معتبرا في لا العدد ولا الذكورة ولا الحرية. ومراعاة الأهلية كذلك أيضا، مراعاة الأهلية هذه أيضا يعني أن هناك يعني مثلا في الشهادة لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأما الخبر فإنه صغير يتحمله جائز. وكذلك العداوة، العداوة أيضا في الشهادة يعتبرونه شهادة الصديق على عدوه، شهادة الشخص على عدوه لا يقبلوه كثير من العلماء. لماذا؟ لهذا المعنى. أما في الحديث لو جاء عدو وروى حديثا بما يعني يرد على عدوه مثلا يقبل. والسبب في ذلك كله أولا وأخيرا أن الشهادة هذه حقوق شخصية، أن الشهادة تثبت حقوقا شخصية، وأما الخبر فإنه يثبت حقوقا عامة تكون شرعا مستمرة إلى قيام الساعة. فلذلك الحقوق الشخصية أولا وبالذات إنها فردية ليست يعني أهميتها كعموم الشريعة. ثانيا إن الناس في الحقوق الشخصية لهم أغراض خاصة ربما يكون بينه وبينه كذا، فأعتبر هنا تركيك. وأما في الخبر فإنه أولا وبالذات إنه مسلم، فلو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الله سبحانه وتعالى بأنه حكم بكذا فإنه يعلم أنه يتنافى مع إسلامه مع إيمانه هذا، فيتحاشى من ذلك، فيتحاشى من ذلك. وثانيا لا غرض له وراءه ملموس، إنما هو يحدث بما يثبت الشرع المستمر ولا يستفيد وراءه شيئا إلا أنه يكتسب أجر من الله وكذا. فلذلك في مثل هذا توسع الشرع فقال إن خبر للمرأة وخبر العبد وخبر للصبي المميز وكذا، هذه كلها وخبر الواحد وكل هذه معتبرة. فهذه فلذلك اختلف في هذا. إعلام. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح إعلام أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، يشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورة والعدل والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ولما يدفع به عن نفسه ضررا كذلك لا تقبل، أو يجر به إليها نفعا ولولده ووالده. واختلف في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على خبره على قبول خبره. خاصة معي هل ترد شهادة ابن عباس؟ ابن عباس كان في أخير أعمى لو شهد ابن عباس ترده فالسائية بهذا قال إيه؟ وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتدوا بماذا قول جمهور العلماء، وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، يعني بعضهم يعني يزيد على هذه الشروط، بعض يقبلها يقبل لا يقبلها. قال رحمه الله تعالى أيضا والفرق بين المسائل التي يفترقان فكثيرة، يقول السيوطي لم أرى من تعرض لجمعها وأنا أذكره إلى آخره، وذكر هنا حوالي 21 أمور. قال ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من السنة فقال ودلت السنة النبوية على نفي رواية المنكر، أي على نفي جواز روايته، هذا على هذه المضاد من الأخبار متعلق بحال مقدر ومنكر، كنحو دلالة القرآن أي مثل دلالة القرآن، وهو ما دلت عليه الآية السابقة على نفي خبر الفاسق، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق، وهو الآثر مبتدأ وخبر، وإنما ذكره إن كان مرجع مؤنثا وهي السنة نظرا للخبر. والآثر بفتحتين اسم من آثرت الحديث أثرا من باب نصر إذا نقلته، وحديث مأثور معناه أي منقول، ومن المأثورة وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها، أفاد الفيوم واصطلاحا عبارة عن الأحاديث، الآثر عبارة عن الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، وقصره بعض الفقهاء على موقوف فقط، عندهم إذا قيل أثر يعنون به الموقوف على الصحابة فمن دونهم، وإذا قيل خبر أو حديث أو كذا يرفعونه، لكن المشهور عند المحدثين أن الأثر والخبر والحديث هذه كلها ألفاظ مترادفة، ولذلك وشهروا إيش تقدم لنا في عرفية المصطلة، وشهروا ردف الحديث والأثر. ها وشهروا ردف الحديث والأثر. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه هذا جار على مذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلق، وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال فقهاء خراساني الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه انتهى. المشهور الأثر المشهور صفة لأثر صفة الأثر، والمراد به هنا ما يعم متواتر، لأن هذا الخبر الآتي متواتر وليس مشهورا بالمعنى المصطلح. إذن المشهور هنا الشهرة اللغوية وليس شهرة المصطلحية، ما يعم المتواتر إذ الحديث المذكور من المتواتر كما سيأتي بيانه. والمشهور في اللغة اسم مفعول من شهرت الحديث من باب نفع شهرا بالفتح وشهرة بالضم إذا أفشيته فاشتهر، لا تقول فاشتهر، وقد نبهتكم قبل هذا إنه اشتهر على الألسنة لحن فيقولون واشتهر، لا واشتهر، ولذلك تقول في اسم الفاعل مشتهر لا تقول مشتهر. فاشتهر واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر سمي مشهورا لوضوح أمره، هذا أصل معناه، لكن ليس معنيا هنا، لأن المعنية هنا الشهرة اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الخبر الآتي حديث متواتر، تنبيه الحديث إذا انفرد وهذا معروف. قال رحمه الله تعالى ماذا وهو الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه قال من حدث عني بحديث يرى، يرى يرى يرى، قال النووي رحمه الله تعالى ضبطناه يرى بضم الياء انتهى، ولكن أراد أنه مبني للمفعول لفظا، ولكن معناه معنى المبني للفاعل، ولكن معناه معنى مبني للفاعل، لأنه معناه يظن مبني للفاعل. قال ابن منظور نقل عن تزيد الأزهري قال الليث، الليث ايش اسمه هذا اللغوي، ليس ليس ليث بن سعيد، انما هو تلميذه خليل، هذا صاحب كتاب العين، اتهموه بانه هو مؤلف كتاب العين وليس للخليل، فيه كلام كثير، الازهري يحمل عليه حمله شديده، ولكن على كل حال بعضهم قوى امره، هو لغوي. وقالوا من الظن ريت، ريت بالكسر الرائي، على كل حال يرى انه إيه؟ انه كذب في تأويل مصدر مفعول ثاني يرى، والأول ضمير من، فهو أحد الكاذبين، من حدث عني بحديث يرى أن يظن، يرى أن يظن، يرى أن يعلم، لكن يرى أحسن. لماذا؟ لأن الظن في مثل هذا يكفي، يعني أنك إذا ظننت أن هذا الحديث لا يثبت لا يحل لك أن ترويه، فإن رويته فقد شاركت الكاذب الأصلي، إذا لا يشترط علم اليقين، بل إذا ظننت لا تعتمد عليه، لأن الظن أكذب الحديث، لا تعتمد عليه. إذن ضبطه بيرى أنسب، كل من ظن أن هذا الحديث لا يصح لا يحل له أن يرويه إلا لبيانه، أو إلا مقرونا بقوله أنا أظن أن هذا يصح أو لا يصح، يعني يقرون، وإلا على سبيل الرقلة من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كاذب، أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، كسر الباء وفتح النون على الجمع، وهذا هو المشهور في ضبطه. قال أنه يجب على قاضي عياض الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين فتح الباء وكسر النون كاذبين على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، يعني الكاذب أحد الكاذبين كاذبين، والراوي عنه الذي يظن أنه كذب الثاني، فصار اثنين. ثم رواه ابو نعيم روايه مغيره الكاذبين او الكاذبين على الشك التثنيه والجمع. وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قوله احد كاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه انه احد كاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلق الكاذبين الذين قال الله تعالى في حقهم ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده الايه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى. ورويناه أيضا بفتح الباء على التثنية كاذبين، ويكون معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا بما حدث وهذا بما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه لذلك. ويفيد الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب، فإنه لا يتناول الحديث، فإنه لا يتناول الحديث. إذن عرفنا من هذا أن الواجب، وقد سبق لنا المصنف رحمه الله وعلم أن وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحة الحديث وسقيمها، بين صحيح الرواية وسقيمها، وثقات الناقلين من المتهمين أن لا يروي، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وستارة في ناكل، هكذا بين، وهذا هو معنى الحديث المذكور، ذكره دليلا على القاعدة التي أعطانا أو بين لنا في الأول. المسألة تتعلق بهذا الحديث، الأولى المسألة الأولى في تخريجه وهذا واضح، المسألة الثانية في فوائده، منها ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار، ومنها تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظن كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يخبر. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار بعد أن أورد هذا الحديث من رواية علي وسمورة بن جندب والمغيرة بن شعبة ورضي الله تعالى عنهم ما نصه، فتأملنا هذا الحديث لنقف على مراد منه ما هو، فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب إلى قوله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسوله صلوات الله عليهم إليهم. فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقبلوا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل في أخذه عليهم ألا يقولوا على رسوله إلا الحق. كان الحق ها هنا كهو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى بقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني الحق شيئا، وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق. وإذا كان من شهد بالظن شاهدا بغير الحق كان مثل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بظن محدثا عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاوي. قال رحمه الله تعالى، ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل إليه أول الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما عنه أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي هذا الحديث المتقدم هو قوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا قدمه إشارة إلى جواز هذا، وهو أنه تقديم المتن وتأخير السند هذا جائز، وهو مختلف فيه وسنبحث في المسائل إن شاء الله. أولا رجال الإسناد عشرة، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم الحافظ الكوفي الواسطي الأصل، وهو ممن أكثر عنه مصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي الزهرة روى عنه بخاري 30 حديثا ومسلم 1540 حديثا هكذا قال، والذي في برنامج الحديث 1300 وحديث فقط. وماذا قال هنا تنبيه على النووي رحمه الله تعالى في شرحه، وأما أبو بكر أبو بكر أبي شيبة فاسمه عبد الله وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخي عثمان، ولكن عن أبي بكر أكثر، وهما أيضا شيخ البخاري وهما منسبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد بن إبراهيم بن عثمان وخواصي بضم بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت. ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم ولا رواية له في الصحيح كان ضعيفا، وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه. وسيأتي في مسلم يقول إيه ابن عون قال إيه كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تحدث عنه ومزق كتابي لأنه كان قاضي واسط وشعبة واسطي، فلو رأى ذلك الكتاب مكتوب يجرحه شعبة لسجنه على طول فلذلك قال إيه إذا وصل الكتاب إليك لا تحدث عنه فإنه ضعيف ومزق كتابي. هذه جمع بين مصلحتين، جمعون بين مصلحتين، نصيحة هذا نصيحات للسائل ونصيحات لنفسه لأن لا يرى الكتاب مرة ثانية، فلذلك جرح وهكذا. وهم أربعة، ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة، ابن أبي شيبة أبو بكر، ابن أبي شيبة عثمان، ابن أبي شيبة قاسم، الثلاثة إخوة والثلاثة أولاد محمد، ومحمد ولد أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، والاثنان ثقتان من رجال الشيخين من رجال كتب ستة أو تقريبا معظمها، وهما أبو بكر وعثمان، والثالث هذا ضعيف القاسم، ومحمد ثقة ولكنه ليس له رواية كثيرة، وأبو شيبة الواسطي هذا أيضا ضعيف، فهم أربعة مثل ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كما سيأتينا يطلق على أربعة، ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى، وولده كذلك أيضا ابن أبي ليلى، هؤلاء كل يطلق عليهم ابن أبي ليلى كما سيأتينا. قال وماذا والثاني وكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي، هذا أيضا الطبقة التاسعة وله في هذا الكتاب كم حديث؟ من كبار التاسعة له في مسلم 333 حديثا، والثالث شعبة وحجاج تقدمت ترجمته، الرابع سفيان بن سعيد سفيان الثوري وهو أيضا إمام وترجمته هنا أول محل ترجم فيه، ولو في هذا الكتاب 235 حديثا. الخامس الحكم عتيبة، حكم عتيبة أبو محمد، وهذا من الخامسة وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. السادس حبيب بن أبي ثابت، واسم أبي ثابت قيس، وقال هند بن دينار الأصلي الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفي، ولو في هذا الكتاب 117 حديثا. السابع ميمون بن أبي شبيك الربعي أبو نصر الكوفي، وقال الرقي، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الثامن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه يسار أبوه اسمه أبيه، ويقال بلال، ويقال داود بن بلال بن بليل بن أحياء إلى آخره، وهذا من الطبقة الثانية، ولو في هذا الكتاب 32 حديثا. التاسع سمرة بن جندب، سمرة ابن جندب ابن جندب بضم الدال المهملة وفتحها جندب جندب ابن هلال، وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. العاشر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو هم عشرة. طيب، وهذا صحابي أيضا، وهذه أول ترجمته، ولو في هذا الكتاب 136 حديثا. لا، في هذا الكتاب كم؟ يقول هذا في خلاصة الذي في برنامج الحديث الصخر، أن في حديث صحيح مسلم 130 حديثا. ولو طيب هذا الإسناد، منها أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جمع غير ميمون، فما أخرج له البخاري في الصحيح وأخرج له مسلم في هذا الباب فقط، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير شعبة فواسطي ثم بصري، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، قال النووي رحمه الله تعالى وهذا كثير، وقد يروي 3 تابعيون بعضهم عن بعض وهو أيضا كثير لكنه دون الأول، وقد يروي 4 تابعيون بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا، وكذلك وقع مثل هذا في الصحابة رضي الله عنهم، صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض، وأربعة بعضهم عن بعض، وهو قليل جدا. وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرفها، انتهى كلام النووي. هذا الشرح ما أتمه ولكنه موجود مطبوع. قال ماذا؟ قال ومن أن فيه أن قوله بعد ذكر إسناديه إلى الصحابيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه تقديم المتن على الإسناد وهو جائز، قال في تقريبه وشرحه تدريب، إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الإسناد بعده، أو قدم بعض المتن وأخر الإسناد، كروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا في فلان عن فلان حتى يتصل ما قدمه صح، وكان متصلا، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعض أهل الحديث من المتقدمين، قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد وهو الصحيح، يعني لو أردت أن تروي حديث مسلم هذا الذي قدم فيه المتن ثم أتى بالسند، وأردت أن تقدم الإسناد وتأتي بعده بالمتن، هذا يجوز أم لا؟ اختلفوا فيه، والصحيح أنه جائز، من سمعه هكذا لا يتعين عليه هذا إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة له قاعدة مهمة لا تتجاوزه بل تقتصر على كتابه، وهو أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان السند مطعونا عنده. هذه قاعدته، يعني إذا تشكك في السند ولم ير له قوة يقدم المتن ثم يأتي بالسند بعده، فهذا لهذه المهمة لا يجوز لأحد أن ينقل عن خزيمة مثل هذا ويقدم ويؤخر، لا، لأن مهمته تنخرب تفقد الفائدة. وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قال فاتبع ولا تعد، وفي الألفية في تحريف هذا البيت، وابن خزيمة يقدم السند هكذا في أفية المصطلح، المصطلح كله هكذا حتى في نسخة عم الشاكر، لكن نقول هذا خطأ، والصواب إيه؟ ومن خزيمة يؤخر السند حيث مقام ما تقدم السند، هذا مو خزيمة الخزيمة، جميع العالم يقدم السند ويأتي بالمتن وهو يتكلم عن يعني القاعدة. فيقول ومن خزيمة يؤخر السند حيث مقال، حيث كان في ذلك السند كلام للعلماء. فاتبع ولا تعد، فاتبع فاتبعه ولا تعدى، تتعدى أي لا يجوز أن تتعدى ذلك العمل صنع له، لأنه ما فعله إلا لفائدة تفوت به بتركها. ولذلك في الألفية وسابقكم بالمتن، في ألفية المصطلح وسابقكم بالمتن أو بعض السند ثم يتمه أجز أجز. فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح، أي كتقديم جواز بعض متن مع بعض السند في الأصح. وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال، فاتبع ولا تعد أو لا تتعداه إلى غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بيننا مصائب الدنيا، واكفنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا، رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما